الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين عبدك ونبيك محمد إمام الخير ورسول الخير وقائد الرحمة. اللهم ابعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ومع حلقة جديدة في برنامج معالم مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، وفي هذه الحلقة نتناول موضوع الانتخابات. فلا يخفى أن عالمنا الإسلامي إلا ما رحم الله يعاني من حكم ديكتاتوري غاشم لا يسمح فيه بالرأي الآخر ولا يشارك الناس في حكم أنفسهم، بل الرأي هو لمن كان أقوى، كمنطق فرعون الذي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الانتخابات حقيقتها، مشروعيتها، ثم السوابق التاريخية التي يمكن الاستدلال بها في هذا الباب، هذا ما نناقشه في هذه الحلقة مع شيخنا. ونبدأ سماحة الشيخ بتعريف هذه الانتخابات وأدلة مشروعيتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالانتخاب معناه الاختيار، ومنه النخبة لأنها الطبقة المختارة أو الفئة المختارة، ونخب الشيء إذا اختاره وانتقاه. والمقصود بالانتخابات في الاصطلاح اختيار الأصلح للوظيفة، سواء كانت الوظيفة العليا في الدولة المسؤول رقم واحد أو ما دون ذلك. وهذا الاختيار لا شك أنه من قبيل التشاور والمشورة، وأن بواطن الناس لا يطلع عليها إلا الله فهو العالم بالسرائر، ولكنه يبديها يوم القيامة يوم تبدى السرائر. وقبل ذلك سترها الله سبحانه وتعالى. فقد يظن الخير بمن ليس بخير، وقد يظن الشر بمن ليس بشر، وهذا واضح، إنما ينكشف ذلك عن طريق الوحي، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأصيرمي وفي قضية
أصيرمي بن عبد الأشهل
نعم، وكذلك ما بيّن في قضية قزمان.
نعم،
فقزمان أبلى بلاء حسنا يوم أحد وقال هو في النار.
نعم،
وتعجب أصحابه من ذلك، فلما أثخنته الجراح اتكى على سيفه حتى خرج من ظهره، قتل نفسه.
نعم،
والأصيرم قال له ابن عمه ما جاء بك يا عمرو ها هنا حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام.
نعم،
فلذلك عمل قليلا وأجر كثيرا.
نعم،
فهذه السرائر والبواطن خفية، ولكن يختار الإنسان على حسب معايير وعلى حسب صفات وعلى حسب برنامج وعلى حسب كفاءات.
نعم،
ولذلك يشترط للمتقدم للوظائف العامة ثلاثة أمور.
نعم،
الأمر الأول الكفاءة، فمن ليس كفأ لأمر من أشراط الساعة أن يوكل إليه
إذا وسد
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
نعم،
فلذلك لا بد من كفاءة كل مرشح لأي وظيفة كانت، يكون كفؤا لها يستطيع القيام بها ويعرفها أن يكون حفيظا عليما في أدائها.
نعم.
فلا يمكن أن يوكل التدريس إلى جاهل، ولا يمكن أن يوكل الطب إلى متخصص في تخصص آخر، أديب أو شاعر.
نعم.
وهكذا، فلكل تخصص
أهله
وكل عمل يناسبه تخصص معين.
نعم.
وأيضا صفات الناس متفاوتة، منهم العجول ومنهم البطيء ومنهم الذكي ومنهم الغبي ومنهم صاحب الجد ومنهم صاحب الهزل، وكل يناسبه مستوى معين.
نعم.
والله سبحانه وتعالى قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، ولو أنه دعا البشر جميعا فحشرهم في صعيد واحد فعرض عليهم أن يختار كل إنسان منهم الوظيفة التي سيقوم بها لاختار الناس الوظائف العليا جميعا ذات الرواتب المرتفعة والعمل اليسير.
نعم.
ولتعطلت الأعمال الكبيرة التي يحتاج إليها الناس.
نعم.
لن يختار أحد أن يكون معاشه في القمامة وإزالتها، إزالة الوساخ.
نعم.
ولن يختار أحد الغوص في البحار على اللؤلؤ والمعادن.
نعم.
ليختار أحد نحت الجبال وشق الطرق، هذه أعمال شاقة.
نعم.
لكن الله سبحانه وتعالى قسمها دون مشورة من الناس ودون استئذان، فجعل كلا يصلح لأمر معين ولا يصلح له سواه.
وقسم الأرزاق والأعمال والأخلاق.
اي نعم.
نعم.
فكل كتب رزقه وهو جنينه في بطن أمه عندما أرسل إليه الملك، فأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فلذلك يختارون للوظائف على حسب الظواهر، فإذا تبين نقص أو قصور فالحل هو العزل.
نعم.
والتبديل.
طيب الشرط الأول الكفاءة،
هذه الكفاءة هي الشرط الأول.
طيب
الشرط الثاني الفاعلية، أن يكون نشطا في أدائها، فإن كان بطيئا هامدا حتى لو كان متقنا ولو كان هذا تخصصه، إلا أن ذلك يهلك العمل ويقتله كما صحيح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي قال لا تقتل علينا ديننا لما رأى الرجل يتمارض.
لا تمت علينا ديننا ما تكبر.
نعم. الشرط الثالث من هذه الشروط إتقان البرامج المقررة، فلا يمكن أن يكون مدرس الجامعة لم يدرس مقرراتها ولا يعرفها ويوكل إليه تدريسها، لا بد أن يكون الشخص ملما، حتى لو عيناه وهو غير خبير لا بد أن نقيم له دورات تحسين خبرة.
فاقد الشيء لا يعطيه. نعم.
في أي مجال من المجالات، مجال الإعلام، مجال التدريس، مجال الطب، مجال أي مجال من المجالات.
نعم.
يحتاج فيها الإنسان إلى خبرة، مع أن بعض الوظائف من الصعب جدا على أصحابها أن يتنازلوا حتى يأخذوا خبرة. نعم. رئيس الدولة أو الملك أو من الصعب أن يجلس. نعم. للتلقي حتى يتلقى دورات تحسين خبرة.
تعلموا قبل أن تسودوا.
نعم. هذا قالها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.
نعم.
والبخاري رحمه الله قال قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا.
الله
أكبر. نعم. واختلف الناس في معنى تسودوا على ثلاثة أقوال.
نعم.
القول الأول أن معناها قبل أن تصلوا إلى مقام السيادة والوظيفة.
نعم.
القول الثاني أن معناها قبل أن تتزوجوا، لأن الإنسان إذا تزوج أصبح سيد بيته.
نعم.
القول الثالث قبل أن تسود اللحية، أن ينبت الشعر في الوجه.
نعم.
ففي الشباب أن يتعلم الإنسان في شبابه.
نعم.
وعموما لا بد أن يكون الإنسان قد أتقن البرنامج المطلوب. الشرط الرابع هو المسلكية الملائمة، الخلق الملائم لوظيفته.
نعم.
فالقائد العام للدولة يختلف عن قائد العام لأركان الجيش.
نعم.
في أخلاقه وصفاته ومهاراته.
نعم.
مدير شركة التنقيب عن معادن وحفر الأرض يختلف عن الطبيب والمدرس، كل له أخلاقياته ومسلكياته.
نعم.
فهذه المسلكيات الملائمة يختار على أساسها الناس بعد حصول ما سبق من
هذه الكفاءة والفاعلية والجدية.
لا، الكفاءة الجدية هي الفاعلية.
الفاعلية.
نعم.
نعم.
وإتقان البرامج.
وإتقان البرامج.
نعم. والمسلكية الملائمة.
المسلكية الملائمة.
مسلكية الملائمة.
نعم.
يزاد على هذه ثلاثة معايير، إذا تحققت هذه الشروط في شخص بعد ذلك وجدنا عدد من الأشخاص كلهم توافرت فيه الشروط، كيف نختار منهم؟
نعم.
على أساس ثلاثة شروط.
نعم.
ثلاثة أقصد معايير. المعيار الأول الأقدمية، فالأقدم حتى في الإسلام مر به كثير من الأزمات ولم يتساقط،
صحيح،
فثبت
قدمه راسخة.
نعم، فهو أولى من غيره. ولذلك في الخلفاء الأربعة الراشدين هم من السابقين الأولين من المهاجرين.
نعم،
فالأقدمية لا شك أنها ذات أثر. نعم، في الاختيار
حتى في الإمامة يؤم
القرآن. نعم،
إلى أن قال فأقدمهم
أقدمهم سلماً، وقال أقدمهم سلماً، قال أقدمهم هجرة.
نعم،
هذه كلها داخلة في الأقدمية
المعايير. نعم،
معايير. ثم بعد ذلك بعد الأقدمية قضية أن يكون الإنسان خالي من الثغرات، فبعض الناس فيه صفات ثغرات في ذاته، مثل ما كان في سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كامل في الصدق بدرجة لا يمكن أن يعامل بها الناس.
الله،
لأن هذه الدرجة من الصدق التي هو عليها ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء،
أصدق
لهجة من أبي ذر.
نعم،
فمن الصعب عليه أن يتعامل مع الناس في قضايا المال والتنمية وال...
نعم، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.
نعم،
الله أكبر.
فالثغرات تشمل الثغرات الأمنية، الإنسان الذي هو علانية لا يسر شيئا.
نعم،
أو الذي هو ضعيف أمام الضغوط والإغراءات.
نعم،
أو الذي لديه نقص في الكتمان، هذا فيه ثغرة أمنية.
صحيح.
وكذلك الثغرات السياسية، شخص لا يحسن بناء العلاقات ولا يحسن أن يبني ثقة الآخرين به.
نعم،
أو يحسن بناء العلاقات ولا يحسن استغلالها، هؤلاء كلهم هذه ثغرات سياسية.
نعم،
فلا بد من السلامة من الثغرات السياسية والأمنية، هذا معيار يختار على أساسه.
نعم،
الأشخاص. كذلك قضية الالتزام، فلا بد أن يكون الناس متفاوتون في إيمانهم، فالإيمان يزيد وينقص وأهله فيه متفاوتون تفاوتا عظيما.
صحيح.
وكذلك حالهم في الالتزام، فبعضهم يكون أورع من بعض. وقد ذكرنا عن إمامنا أبي عبد الله مالك بن أنس أنه قال في صفاته الحل والعقد: ولا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل. فالأورع الأورع أولى بالتولية.
نعم،
وكذلك الأصدق،
الأصدق لهجة،
أصدق لهجة.
نعم،
أولى. وكذلك إذا كانت رئاسة عامة الأكثر مروءة ورحمة أولى.
نعم،
ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن نفسه أنه كان يجد شدة على الناس قبل أن يلي الخلافة، فلما ولي الخلافة كان أسهل الناس،
الله أكبر،
التعامل وأرحمه
رحمة. نعم،
نعم، كانت له أبوة، لأن الوالي العام لا بد أن تتحقق فيه روح الأبوة للناس جميعا.
نعم،
فيشعر بآلامهم وآمالهم، ويرى كل أحد منهم أنه أقرب الناس إليه.
وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ورقيق لكل ذي قربة ومسلم.
نعم،
نعم،
هؤلاء في وصف أهل الجنة، في وصف، نعم، في وصف أهل الجنة في صحيح مسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي.
نعم،
ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف.
نعم،
لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في تعامله التطبيقي كان كل فرد يظن أنه يدنيه ويقربه وأنه أحب إليه من غيره.
الله،
حتى إن عمرو بن العاص ظن أنه أحب الناس إليه.
نعم،
فسأله قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟
نعم،
قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها.
نعم، ثم من؟ ثم عمر.
نعم،
ثم ذكر رجالا.
نعم،
نعم.
فمع أن عمرا وصف نفسه عند موته بأنه مرت به ثلاثة أطباق.
نعم، صحيح.
الدرجة الأولى كان عندما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان من أعدائه والمكذبين له والمحاربين له، ولم يألو جهدا في عداوته.
نعم،
لو مات على ذلك لصار إلى النار،
كان من أهل النار. نعم.
والطبقة الثانية أو الطبق الثاني عندما أدخل الله الإسلام في قلبه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه أمسك يده.
الله،
فسأله: ولما يا عمير؟ قال: أردت أن أشترط. قال: اشترط. قال: أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي.
نعم،
فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وقال: ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟
نعم،
فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول: فكنت لا أستطيع النظر في وجهه حياء منه، ولو سئلت أن أصفه لما استطعت أن أصفه.
نعم،
وذكر أنه كان ما على وجه الأرض أحد أحب إليه منه. فهذه الطبقة لو مات عليها
لكان أن يكون من أهل الجنة.
أي نعم. الطبقة الثالثة ما حصل من التولية والإمارة والفتنة، فيقول حصلت بعد ذلك أمور الله أعلم فيما تصير.
نعم.
فلذلك كانت معاملته للناس صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل.
نعم.
فكل ولاته وقادته يظنون أنهم أحب الناس إليه وأقربهم إليه وهكذا.
طيب، المعيار الأول الأقدمية.
نعم.
والمعيار الثاني.
المعيار الثاني.
نعم.
عدم وجود الثغرات.
عدم وجود الثغرات في شخصية،
في شخصية الإنسان.
نعم.
المولى.
نعم.
والمعيار الثالث أن يكون أن يكون أكثر التزاما.
أكثر التزاما.
إيه نعم.
بالدين.
بالدين.
في ظاهره.
في ظاهره.
نعم. طيب، قضية الانتخابات الآن بعض الناس يعني يشوش عليها بأنها ما عرفت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون في
ليس المفضلة. ليس الحال كذلك.
نعم.
بل إنها كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالله نعم. يقول واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا.
نعم.
فهذا الاختيار كان على أساس معايير، ليس على أساس نسب ولا حسب ولا مال ولا وجاهة دنيوية، وإنما كان على أساس الرضا.
نعم.
فمن كان أرضى لله ورسوله، والذي اختار منهم موسى هؤلاء 70 الثقات.
نعم.
أهل الصدق والأمانة والجد، لأنهم سيشهدهم على أخذه للتوراة من ربه.
نعم.
قد وعده 40 ليلة وكتب له التوراة في الألواح، كتبها بيمينه لموسى، فأراد أن يشهد عليها خيرة قومه.
نعم.
شهادة إنما يختار لها خيرة الناس، خيرة الناس وهم. نعم. المرضيون، لأن الله قال ممن ترضون من الشهداء.
نعم.
وتنقيح المناط في أقصد تحقيق المناط في ذلك هو أننا عرفنا الصفات، وتنزيلها على الأشخاص والذي يجتهد فيه الناس.
نعم صحيح.
فهذا هو تحقيق المناط.
نعم.
وكذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الأنصار أن يخرجوا له 12 نقيبا ليلة العقبة.
نعم.
وهؤلاء إنما انتخبهم الأنصار، انتخبوا من 72 رجلا وأربع نسوة، وكان معنا 4 نسوة لنا.
نعم.
فاختاروا 12 نقيبا منهم ولم يختلفوا عليهم،
وكان هذا أيضا بناء على معايير
بناء على معايير سيادة وصفات واستحقاق للقيادة.
نعم. نعم.
وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اختيارهم.
نعم.
ورجاء تيمنا بذلك أن الله أخرج من بني إسرائيل 12
نقيبا.
إذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أقام عرفاء للناس. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرافة حق ولا يستقيم الناس إلا بعرفاء.
نعم.
والحديث فيه مبهم في إسناده، لكن مع ذلك له شواهد تدل على معناه، منها ما أخرج البخاري في الصحيح في قصة أوطاس أن بني هوازن لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يرد عليهم السبي والغنائم، وكان قد أخر قسمة السبي رجاء أن يسلموا فلم يأتوا. فلما جاء إلى مكة جاء وفدهم فسألوه فخيرهم بين السبي والغنائم.
نعم.
فاختاروا السبي.
نعم.
لما عرفوا أنه لا يجمع لهم بين السبي والغنائم اختاروا السبي.
نعم.
فقال ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم.
الله أكبر.
وما كان للناس فأنفلوني حتى أسألهم، فسأل الناس فكثر عليه اللغط.
نعم.
فبلغهم أنه لم يعرف من رضي من لم يرضى،
ارتفعوا عني،
ارتفعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، حتى يأتي إلينا عرفاؤكم.
نعم.
فهذا دليل على أن العرفاء هم ممثل الناس.
طيب، العرفاء الآن يقابلها ماذا في زماننا؟
النواب.
النواب
البرلمان. نعم. النواب والشيوخ، لأنهم عرفاء الناس.
نعم.
والحديث الذي فيه والعرفاء في النار، المقصود به أن كثيرا من العرفاء في النار، ولا يقصد به
يغلب عليهم الظلم،
يغلب عليهم الظلم والعصف وأيضا
المصلحة الشخصية.
نعم.
نعم.
والأثرة.
نعم. مثل ما الأحاديث التي تكلمت عن الشرط.
اي نعم. وتكلمت ايضا عن القصاص، قصاصين
والحكام. نعم. والكذا، يعني ليس مقصودا،
ليس مقصودا بها جميع العرفاء كذلك، بل العكس، العرفاء في العهد النبوي خيرة الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فجاء العرفاء وابلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس قد رضوا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يريد ان يكره احدا. بل عرض عليهم أن من شاء وصفى ذلك لله ورسوله فأجره على الله، ومن لم يرضى فنعطيه من أول ما يهيئ الله علينا،
الله نعوضه يعني.
سيعوضه من أول ما يهيئ الله عليه.
نعم.
فرضي الناس إلا عيينة بن حصن أمسك عجوزا واحدة ولم يرضى أن يردها، قالوا ما حاجتك إليها؟
نعم.
عجوز فانية سبحان الله.
نعم.
فعموما كان العرفاء في العهد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار لكل قبيلة وكل بطن منها عريفا ورئيسا.
نعم.
وكان هذا في أيام الخلفاء الراشدين المهديين، أيضا استمروا على ما كان في العهد النبوي.
نعم.
وكان الناس يأتون إذا حصل التنافس في المتساوين أيهم أولى بالعرافة، فينتخب الناس أبو بكر وعمر، اختلف في من يتولى عرافة بني تميم.
القعقاع بن معبد.
نعم. القعقاع بن عمرو أبو. نعم. لهم قالوا بين الأقراع بن حابس وعمر بن لهتم أو.
نعم.
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 فهذا يقع لأننا تختلف المعرفة والثقة. ولكن قال عمر فيما بعد: رحم الله أبا بكر ما كان أعلمه بالرجال.
الله أكبر.
فهو ينتقي ويختار على أساس صفات ومعايير، وأيضا ينظر بنور الله.
نعم.
فيوفقه الله سبحانه وتعالى لاختيار الصواب.
طيب سماحة الشيخ، الآن الانتخابات يعني حكمها،
نحن لم نكمل الأدلة بعده.
نعم.
فمنها أيضا ما اتفق عليه الصحابة وإجماعهم حجة في قضية الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.
نعم.
انتخبوا
عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن
وسعد بن أبي وقاص.
سعد بن أبي وقاص.
وتنازل ثلاثة لثلاثة، تنازل. نعم. سعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف بن عمه.
نعم.
بني زهرة.
بني زهرة.
وتنازل الزبير بن العوام لعلي بن أبي طالب. نعم. وتنازل طلحة وعبيد الله لعثمان بن عفان.
نعم.
وتنازل عبد الرحمن لعلي وعثمان بشرط أن يشرف هو على العملية الانتخابية.
نعم.
وقد أشرف عليها بنزاهة كاملة واستشار الناس وعرف رأي جمهورهم.
نعم.
وحتى قبل هذا فإن قول أبي بكر للأنصار في السقيفة: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، هذا عبارة عن انتخاب.
صحيح.
وكان انتخابا ليس لفرد، وإنما هو لطائفة من الناس لقبيلة.
نعم.
وحي.
نعم.
نعم. فلذلك كان هذا الانتخاب هو القاطع للنزاع في العهد النبوي. لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم انتخب الناس كل إنسان يقدم من يراه، فكثر اللغط أياما.
نعم.
حتى كانت بيعة أبي بكر.
نعم.
وفي ذلك يقول أحد شعراء قريش: حمدا لمن هو بالثناء خليق، ذهب اللجاج وبويع الصديق.
الله.
كنا نقول لها علي والرضا عمر وأولاهم بتلك عتيق.
الله.
نعم.
رضي الله عنه.
فكان هذا اختيارا من الناس. كان أبو سفيان بن حرب يرشح علي بن أبي طالب للخلافة، وأصر على قريش في ذلك، ولكن سبقت بيعة أبي بكر في السقيفة.
الحمد لله.
الحمد لله.
نعم.
فكان هذا توفيقا من الله سبحانه وتعالى،
جمعه الله على خير، على خير بعد رسول الله.
نعم. نعم. وكذلك من بعده على عمر ثم على عثمان ثم على علي.
نعم.
وهم خير الناس.
نعم.
وأصدقهم وأكثرهم التزاما وأكثرهم علما.
نعم.
واجتهادا، وأكفأهم بكل المجالات.
صحيح.
ومن النادر أن يجمع الإنسان المجالات كلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين لنا صفات أصحابه بين الأمانة في أبي عبيدة بن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح.
نعم.
قال: هذا أمين هذه الأمة.
نعم.
وقال: لأبعثن معكم رجلا جد أمينا جد أمين.
نعم.
كان أبا عبيدة. وبين قضية القيادة والشجاعة في علي، قال: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه.
نعم.
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها.
نعم.
فلما أصبح نادى علي بن أبي طالب وكان أرمدا.
نعم.
فهذه قضية الاختيار. كذلك قال
مثل قول أرحم أمتي بأمتي.
نعم.
أبو بكر.
كذلك هذا. نعم. هذا الحديث.
نعم.
على ما في. نعم.
نعم.
كذلك فيه: أقرأكم أبي.
نعم.
وأقضاكم علي.
وأعلمكم
بالحلال والحرام معاذ بن جبل.
وأفرضكم زيد.
أفرضكم زيد.
نعم.
يعني
هي مواهب.
نعم.
متعددة،
صفات متعددة توجد في الناس لكن تتفاوت فيهم.
نعم. ويكمل بعضهم
بعضا.
نعم.
وبالأخص إذا عرفنا أن الفرد لو انتخب لأية مسؤولية لا يمكن أن يستأثر بها ولا أن يستبد، بل يجب عليه أن يشاور كما أوجب الله ذلك على نبيه المعصوم، وشاورهم في الأمر.
نعم
فكيف بمن دونه؟ فكان هذا أصل الانتخاب. يبقى بعد ذلك تطبيقه في عالمنا الإسلامي منذ العهد النبوي والخلفاء الراشدين، فقد عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتخب العرباء والقادة، وكان الناس ينتخبون لأنفسهم تارة يقرهم وتارة يبين لهم الخطأ، كما كان في بني سلمة عندما قال لهم من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه،
قال وأي
داء ندوه من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض وعمر من الجموع، اختاره لذلك. وكذلك إقراره في النقابة لزيد بن مهلهل الملقب بزيد الخيل في بني طيئين، وهكذا.
طيب سماحة الشيخ، بعد الفاصل إن شاء الله نريد أن يعني نعرف هل ثمة فرق بين أن يكون هذا الانتخاب في ظل حكم إسلامي أو حكم غير إسلامي. إن شاء الله نعرض هذه القضية بعد فاصل يسير، فكونوا معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي، وقد عرفنا من كلام الشيخ أحسن الله إليه الشروط التي يجب أن تتوافر في من يترشح للوظيفة العامة والمعايير التي ينبني عليها اختيار الناس لهؤلاء. ولابد في هذا المقام من التذكير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل المسؤولية على من ينتخبون، من يصوتون، فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط. فما يكون المعيار في الاختيار بأن هذا الذي ترشح قد وعدني بشيء من لعاعة الدنيا من منصب أو مال أو نحو ذلك، بل الإنسان يتقي الله ما استطاع. سماحة الشيخ، الآن يعني جدل يدور حول الانتخابات التي تقوم في ظل أنظمة تحكم القوانين الوضعية ولا تقيم كبير وزن للأحكام الشرعية والنظام الإسلامي. بعض الناس يعني قد يعترض على الدخول في مثل هذا المعترك.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للظروف ليست دائما متساوية، وأحوال الناس ليست على درجة واحدة، وما لا يدرك كله لا يترك ما تيسر منه. والقاعدة الشرعية هي ارتكاب أخف الضررين والحرامين وحصول الموازنة. وقد قال الله تعالى في حكاية عن نبيه لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فأراد أن يشغلهم بالأقل حرمة. فالزواج المسلمة، زواج كافر بالمسلمة حرام، لكن الاعتداء على الملائكة أعظم.
ربما كان مباحا عندهم.
لا، لكن
زواج الكافر بالمسلمة
لا، ليس مباحا، لكن هذا الذي يذكره جميع العلماء الأصوليين وغيرهم. تفسير أن الأصل هذا أنه ارتكب أخف الضررين والحرمين،
مفسد الأعظم بمفسد دونها.
نعم. ومثل ذلك أيضا من الأدلة قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين والتحذير منها مصلحة، ولكنها ترتب عليها مفسدة وهي سبهم لله
الله جل جلاله.
نعم. وهذا أعظم. ولذلك نهى الله عن هذا. العز بن عبد السلام رحمه الله قعد قاعدة في قواعده، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. قال: فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأوضاع. ومن فسقه بالاعتداء على الأوضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال. فيرتكب أدنى الحرامين وأخف المفسدتين.
سبحان الله.
هو
في قصة لوط عليه السلام الذي يحضرني بأن بعض المفسرين قالوا يقصد بنات قومه، والنبي بالنسبة لقومه كالأب لهم. استدلوا بقراءة ابن عباس: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، يعني قراءة شاذة. وبعضهم قال بأن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يقصد أن يزوج بنتيه من يعني بعض هؤلاء الرؤساء من أجل أن يدفع مفسدة الرعاع والأتباع.
بالنسبة لظاهر السياق،
نعم،
أنه يقصد أسرته وأبراد أسرته،
بناته،
بناته هو. نعم.
نعم
نعم. ولا يعدل عن ذلك إلا بدليل.
نعم.
ولم يرد نص.
جزاك الله خير.
بالنسبة للأوضاع،
نعم،
إذا لم نستطع إقامة الشرع كله فلا يحل لنا أن نترك ما استطعنا إقامته منه.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
نعم.
وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولذلك إذا كان الإنسان في وضع لا يستطيع فيه تغيير كل المنكر ولا إقامة كل المعروف، ولكن يستطيع بعض ذلك، فيجب عليه ما يستطيعه.
نعم.
وهذه سنة الله في التدرج في الأحكام، وأن المكلف به هو المقدور عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها،
لا تكلف نفسا
لا تكلف, نعم. لا تكلف نفسا إلا وسعها. نعم. كلها آيات. نعم. صريحة في هذا.
نعم.
فالتكليف لا يكون إلا بالمطاق.
اليسور. نعم.
فلذلك إذا قدر أن إنسانا يترشح لمنصب التشريع مثلا في البرلمان، أو لمنصب مالي رعاية بيت المال، أو لأي منصب من هذه المناصب، وهو يعلم أنه لا يستطيع القيام بحقه كاملا، لكن يستطيع نقص الضرر،
يدفع بعض المفاسد،
يدفع بعض المفاسد،
نعم،
يجب عليه ذلك.
وقدوتنا يوسف عليه،
نعم،
السلام.
نعم، يوسف عليه السلام اشتغل في دولة كافرة مع حاكم كافر، لكنه رجل خير.
نعم.
وأنه هو يستطيع أن يغير الدولة وفعل.
نعم.
وأيضا فإن الشيخ الإسلام ابن تيمية سأله رجل كان يعمل مع التتار في المكس، وهذا المكس دائما مفسد للدول، فذكر أنه إذا قدم استقالته من هذا العمل وخرج منه فسيولى من يأخذ من الناس أكثر من الموضوع عليهم، فهل يحل له أن يترك العمل؟ قال: لا، لأنه الآن يستطيع أن يدفع عن الناس، لا يأخذ منهم إلا القدر الذي غصبته الدولة وأجبرتهم على إخراجه.
نعم.
ولو جاء غيره لأخذ أكثر من ذلك
وأخذ لنفسه.
نعم.
نعم.
فمنعه من الاستقالة من هذا المنصب.
طيب، هذا الحكم سماحة الشيخ، الآن كثير من الناس يسأل عن حكم العمل في الضرائب والجمارك وما أشبه ذلك.
هو الأصل إذا وجد الإنسان عملا حلالا في غير ذلك أن هذا لا يحل له، إلا إذا تعطل هذا ولم يجد من يشتغل فيه.
هو طبعا لابد الآن
لابد للدولة من مثل هذا.
إيه؟
هذه من مصالح الدولة.
نعم.
فلذلك على شروطها التي ذكرناها.
نعم.
فإذا كانت على الشروط التي ذكرناها يجوز العمل فيها.
نعم.
إذا كانت على دراسة ومعرفة ما تضطر إليه الدولة وما لا تضطر إليه،
وإذا كانت على غير الشروط،
وأن الضرورة لا تتعدى محلها، وأن
تقدر مشورة أهل
الحل. نعم. تقدر بقدرها.
نعم.
نعم.
طيب، إذا لم تكن على هذه الشروط
يجتنبها الإنسان إلا إذا اضطر إلى
ذلك، حاله كحال من سأل ابن تيمية.
نعم. إذا كان صاحبه وراء، سئل الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، سأله رجل عن العمل في الجمارك، فقال له: خير من يعمل فيهم من يستفتي عن العمل فيهم.
سبحان الله.
نعم.
يعني هذا الذي يستفتي دليل على خيريته.
لا، هو لم يفته بأن يعمل فيهم.
نعم.
لكن بين له أن أولى أن خير من يعمل في عمل من جاء
يستفتي
وفي قلبه منه شيء.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حاك الإثم ما حاك بالنفس وصدرك.
نعم.
وتردد.
نعم.
فهذا الذي يكره الإنسان أن يطلع عليه الناس ويأتيه ويستفتي فيه.
نعم.
فمعناه أنه سيتحرز لنفسه.
نعم.
منه.
يعني
هو أولى من غيره.
الآن قضية الانتخابات في ظل نظام غير إسلامي، الإنسان ينظر ماذا يريد من وراء ذلك،
من وراء ذلك ويعمله. قديما في وقت سقوط الأندلس بقي بقايا من المسلمين في بلاد الأندلس وتحت حكم الكافر، والكافر طاغية الإسبانيول إذاك لقب نفسه ملك الملتين.
لا إله إلا الله.
وذلك أنه كان يفرض إتاوات على ملوك الطوائف، وكل واحد من ملوك الطوائف يفرض إتاوات على الشعب ويسلمها
سبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة.
وهذا الملك الكبير يأخذ من الجميع، يحتلبهم جميعا ثم يقاتلهم بذلك، يذللهم بذلك.
سبحان الله.
ولما سقط الطليطلة، وهي أول ما سقط من المدن الكبيرة في الأندلس، لقب نفسه بملك الملتين، ملك الإسلام والنصرانية. والوجه الاستشهاد هنا أن الحال يتكرر دائما، التاريخ يعيد نفسه. فلذلك إذا حصل مثل هذا وكان الإنسان يستطيع أن يدفع عن المسلمين ظلما فليفعل، فبقيت بقايا من المسلمين تحت هذا الحكم. فأفتى عدد من مفتي الأندلس والباقين حتى مفتي العالم ذاك بأن عليهم أن يختاروا من يستطيع أن يقيم فيهم ما تيسر من شرع الله، على الأقل الحفاظ على عقود النكاح وتجهيز الجنائز وأمور لا تعارضها الدولة. فليأخذ تفويضا من الدولة بذلك.
ومثل ما حصل في الفترة التي يسمونها الفترة الكمالية
في تركيا.
في تركيا.
فلذلك الونشريسي صاحب كتاب المعيار ألف كتابا في قضية المسلمين، بقاء المسلمين في البلدان المستعمرة، وكانوا يسمونهم ذاك أهل الدجن المدجنون، لأنهم بقوا تحت حكم الكفار. وهذه الأقليات المسلمة في بلاد الكفر كلها هي هذا التدجين. فألف كتابا سماه تنوير البصائر في حكم من غلب النصارى على وطنه ولم يهاجر. وكان يرى حرمة بقائهم، وأنه يجب عليهم الهجرة إلا من اضطر منهم
للبقاء.
فإن الله ذكر نوعين من أنواع الناس في الهجرة الذين لم يهاجروا من مكة. القسم الأول القادرون على الهجرة ولم يهاجروا،
آثمون،
فقد قال الله فيهم
إن
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. القسم الثاني المستضعفين، فقد استثناهم فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان
لا يستطيعون
حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم.
نعم.
فأولئك إذا بقي فيهم من يقوم على رعايتهم والعناية بهم ويستطيع تفويضا من الدولة وتقاربا مع النظام يمكنه من تطبيق ما تيسر من أحكام الشرع، كما ذكرنا عقود النكاح، إقامة الصلاة، إقامة الجمعة،
الجنائز،
ما يتيسر من ذلك.
هو بالإضافة إلى ذلك سماحة الشيخ، الآن يعني هؤلاء المستضعفون ليس هناك يعني بلد
مكان يؤويهم.
أي نعم.
بل العكس، الآن المسلمون في بلاد الإسلام يحتاجون إلى الهجرة للسلامة أرواحهم وديانتهم إلى الأخ. وقد مثل سوريا الآن وغيرها،
سوريا والعراق
والمصر،
صحيح،
كلهم يفرون إلى بلادهم،
يحتاجون إلى من يؤويهم.
نعم. ولذلك فإن الفرنسيين احتلوا الجزائر سنة 1830. ورسخوا استعمارهم بقتل المجاهدين وقتل العلماء ومحاربة عادات الجزائر ومحاربة القبائل والأسماء، غيروا أسماء الناس وأنسابهم، وقتلوا حوالي 2,000,000 من الناس طيلة الفترة. لكن أفتى مفتي تونس ذاك الشيخ محمد النيفق بجرحة شهود الجزائر وعدول الجزائر وقضاتها،
سبحان الله،
لأنهم غلب النصارى على أوطانهم فلم يهاجروا
جميعا.
وأن لا تقبل شهادة الجزائريين جميعا إذاك،
سبحان الله،
إلا من هاجر منه. لكن المصيبة أنه بعد 50 سنة
تونس نفسها
احتلت تونس.
نعم.
احتلها الفرنسيون أيضا. وهذه الشعوب لا يمكن أن تهاجر بكاملها، إلى أين تهاجر؟ ما البلد الذي سيفتح لها أبوابه؟
صحيح. ولعل الآن الأمر أشد مما كان،
أشد مما كان بكثير.
نعم.
تركيا وهي دولة كبيرة جدا لما فتحت الباب لهجرة بعض السوريين،
نعم،
الملايين من السوريين،
صحيح،
كان عبئا ثقيلا عليها، وتكاليف مادية وتكاليف معنوية وتكاليف ضغوط عالمية وتكاليف أمنية،
صحيح،
كبيرة،
صحيح،
وكذلك الهجرات الأخرى التي وفدت إليها من بلدان أخرى.
نعم.
فلا شك أن بقائهم ضرورة في بلادهم. ولذلك كان الشيخ عبد الحميد بن باديس أفقه حين رأى أن يكاثروا الاستعمار في بلادهم وأن لا يخرجوا، وكان يثبت الناس حتى على اللباس الجزائري الأصلي والطعام الجزائري الأصلي، وكان يقول نشيده المعروف شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب لا آخره.
ونفس الشيء الآن بالنسبة لإخواننا في فلسطين.
نعم يعني نفس الشيء، لو تركوها كانت خطأ، لو تركوها لكان هذا فرارا من الزحف.
نعم،
فيجب عليهم أن يثبتوا وأن يجاهدوا ويصابروا. ولذلك الآن المسيرات العودة
نعم
مرعبة للعدو، تهز عروش
هنا بالرصاص الحي.
نعم، لكن هي ترعبهم.
نعم،
في نفوسهم.
نعم،
ولذلك ضغوط العرب الآن من أجل إيقافها،
من لإتمام صفقة القرن، لإتمام
صفقة
القرن، إيجاد الوطن البديل.
نعم، نعم. فلذلك هذه المصابرة والمجاهدة، حتى الحفاظ على المقدسات، الحفاظ على المسجد الأقصى،
نعم،
وغيرهم مساجد في فلسطين لا تكون إلا ببقاء المصلي.
نعم صحيح.
ولذلك لما حصل ما حصل في مسجد إبراهيم الخليل،
نعم،
تعرف الآن أنه لم يترك منه المسلمين إلا مكان صغير.
صحيح.
وأصبح باقيه كنيسا لليهود.
نعم، نعم. طيب سماحة الشيخ الآن في
قضية، وحتى هذه يتعاون فيها المسلمون مع النصارى، لأن النصارى الذين هم كانوا في فلسطين من قبل الإسلام.
نعم،
وكتب لهم عمر وأقرهم على ذلك.
نعم،
لما جاء الفتح الإسلامي حين أخذ عمر مفاتيح القدس من بطريقها،
نعم،
لم يكن فيها يهودي واحد.
نعم،
كان في الشام، كان في الشام نصارى.
نعم،
واشترطوا عليه أن لا يدخل اليهود إليه،
اليهود. نعم،
لكن عموما النصارى الأصليون في هذه البلاد، في بلاد الشام، من سكان الأرض وهم شركاء المواطنة.
نعم،
ويجب التعاون معهم في بقاء أيضا كنائسهم وديرتهم، وحتى في الحفاظ على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم. صحيح. يجب حفظها كما يجب حفظ حقوق المسلمين، ولا فرق بينهم وبين المسلمين في هذا.
جزاك الله خير سماحة الشيخ. الآن في قضية الانتخابات عندنا مسألتان، مسألة المرأة ومسألة ترشح غير المسلم في ظل نظام إسلامي.
بالنسبة للمنصب الأعلى في الدولة، هو نعم ليس خليفة للمسلمين، لكن في حال عدم وجود خليفة تدين له هذه الدول كلها،
نعم،
يكون هو نائبا عن الخليفة فيما تحت يده.
نعم،
مثل ما كان أيام استقلال الأندلس ووجود عبد الرحمن الداخل ومن بعده من أولاده.
نعم،
فقد كان نائبا عن الخليفة ولو لم يرضى الخليفة بذلك.
نعم،
ومثل ذلك ما كان في أيام المرابطين، فيوسف بن تاشفين رحمه الله لما ملك المغرب والأندلس والجزائر لقب نفسه أمير المسلمين احتراما للخليفة في بغداد،
فكان
كان أمير المؤمنين، يلقب بأمير المؤمنين، فهو الدولة المرابطية هي الوحيدة في العالم الإسلامي التي ألقابها أمير المسلمين وليس من ألقابها أمير المؤمنين. والسبب هو هذا احترام الخليفة.
نعم،
وكان على ذلك أولاده من بعده. فعندما يقع هذا الانقسام تأتي مشكلة. أول ما عرف الانقسام في أيام يزيد بعد موت معاوية رضي الله عنه.
نعم،
انقسمت الدولة إذ ذاك إلى أربعة أقسام.
بويا على عبد الله بن الزبير،
عبد الله بن الزبير على الحجاز والعراق.
نعم،
وأرسل أخاه مصعبا على العراق.
نعم،
وسيطر على الحجاز والعراق، وعبد الملك وأبوه قبله في الشام، وتتبع له مصر أيضا واليمن.
نعم،
والحسين
رضي الله عنه،
لا حسين لم يكن، لم
طلب يعني
طلب، لكن لم يستتب له الأمر. لكن نعم، كان نجدة بن عامر رئيسا للخوارج في نجد.
نعم،
وكان المختار بن أبي عبيد رئيسا في العراق. نعم، وهو الذي قتل مصعبا.
نعم،
مصعب بن الزبير.
نعم،
ففي الحج اجتمع على عرفة أربعة ألوية.
نعم،
لوالي أهل الشام، ولوالي أهل مكة لأهل الحجاز مع ابن الزبير.
نعم،
ولواء للخوارج مع نجدة بن عامر.
نعم،
ولواء المختار بن أبي عبيد.
نعم،
وليس في ذاك خليفة يجمع الجميع، لكن بعد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انعقدت الإمامة لعبد الملك، فبايعه أهل الحجاز وأهل العراق وبايعه الصحابة الباقين مثل عبد الله بن عمر،
بقي الخوارج على ما هم عليه،
قاتلهم حتى انكشفوا.
نعم.
لكن عموما هذا التقسم في الرقعة له أحكام.
نعم.
هذه الأحكام هي أن كل وال على مصر معين وإن كان يزعم الاستقلال وليس له خليفة هو مرجعه، والمؤسسات القائمة الآن ليست تنوب مقام الخليفة لأنها ليست شرعية ولا إسلامية ولا يقصد بها رعاية الدين وحمايته، فلو قدر أن للمسلمين رابطة واحدة كما أراد جمال الدين الأفغاني رحمة الله عليه أن يقيم جامعة إسلامية سياسية إذا تخلص من الخلافة وهو يراها تتهاوى وتساقط تكون بديلا،
نعم،
تكون مجلسا للرؤساء يجمعهم ومن خلالهم ينتخبون واحد منهم ولو مؤقت دوريا،
تلك اللي سموها الجامعة الإسلامية.
الجامعة الإسلامية،
نعم.
وبعد
ذلك أمر عليها واستبدل بها الجامعة العربية،
نعم، حتى نعم. جامعات أخرى يعني قسم الناس إلى
نعم.
مجموعات،
نعم.
فالآن كل واحد يقوم ينوب عن السلطان في بلده، هو نائب عن السلطان، ولذلك يجب عليه أن يقيم ما يقيمه السلطان، وإذا لم يوجد فيجب على جماعة المسلمين في بلده أن يقوموا بذلك.
نعم.
وهذا الذي ذكر القاضي عياض رحمة الله عليه في مذاهب الحكام، فقد ذكر فتوى أبي عمران الفاسي عندما سئل عن بلد المصامدة، مصامدة في المغرب،
نعم،
ربما لم يكن عندهم سلطان أو السلطان غير عدل أو يعطل الحدود، فمن يقوم مقام السلطان في رعاية أموال اليتامى والغيب وإقامة الحدود ونحو ذلك؟ فقال إن الجماعة التي تسند إليها الأمور تقوم مقام السلطان في كل شيء.
سبحان الله،
الجماعة التي تسند إليها الأمور في أي بلد تقوم مقام السلطان في كل شيء.
هذه فتوى مهمة للمقيمين الآن في بلاد الغرب.
نعم، هي تطبيقها النبوي إقامة أبي بصير وأبي جندل،
نعم،
بالساحل،
والمدينة
بالساحل،
نعم،
على شاطئ البحر الأحمر،
نعم.
وكذلك قبل الهجرة ما كان عليه مصعب بن عمير ومن معه بالمدينة، وقد أقام أبو أمامة أسعد بن زرارة الجمعة،
الجمعة، نعم،
أول جمعة جمعة في الإسلام تحت ظلال النخل بنقيع الخضمات بحرة بني بياضة،
نعم.
فكان هذا من أمر القائم بالأمر،
نعم،
وهو غير موجود فيكون نائبا عنه في ذلك،
نعم.
وكذلك ما قام به بنو عبد القيس بجؤاثة
البحرين،
نعم، جمعوا بجؤاثة وهي التي تسمى البحرين قديما،
نعم،
وليست هي البحرين الحالية، هي،
نعم،
في الأحساء، فبقرية لهم تسمى جؤاثة، وما زالت أطلال مسجدها قائمة الآن وقد زرته، نعم. فهذا النوع من وجود الدول المختلفة ينقلنا عن واقع الخلافة وواقع الدولة الإسلامية إلى واقع نواب عن الخليفة في بلادهم، وهؤلاء النواب عن الخليفة يلزمهم أن يقوموا بما يقوموا به، وفي صفاتهم يشترطوا أيضا بعض ما يشترطوا فيه. فلذلك إذا قدر اختيار الناس وانتخابهم من غير إكراه فهذا هو المطلوب أصلا في الخليفة، وهو الذي يحقق الأمن والاستقرار والتداول السلمي على السلطة،
نعم،
من غير تغلب ولا إكراه،
نعم،
ولا وراثة. إذا لم يوجد ذلك فبعض الشر أهون من بعض، فيحاول الإنسان الأصلح فالأصلح والأكثر استقرارا وخدمة للدين ورعاية لأمور المسلمين، ويقصي أهل الفجور والفساد وإتلاف المال العام الذي ليس لهم، وأيضا التفريط في حقوق الأمة ومقدساتها ورعاية حرماتها.
يعني الشروط العشرة التي سبق ذكرها بالنسبة للخليفة، الآن أمراء الأمصار هؤلاء أو الرؤساء في الجمهوريات الرئاسية الموجودة
لا بد من تحقق ما استطعنا منها فيهم،
من وجدت فيه سبعة،
لكن لا بد أن نبين أنها بمثابة الفرائض، فرائض الوضوء مثلا،
نعم،
إذا قطعت يد الإنسان هل يقال أنه سقط عنه غسل اليد؟
نعم.
لم نقل إن عضو من أعضاء الوضوء سقط عنه، لكن نقول غير موجود،
نعم، صحيح،
فهذا مثله،
يعني فات محله.
فات محله.
نعم.
لكن الشرط ما يلزمه من عدمه العدم، ولا يلزمه من وجوده وجود، ولا عدم لذاته كطهارة للصلاة.
نعم.
ولكن الإلجاء له أحكام، الضرورة لها أحكام.
مثل ما قلت.
فلذلك لا تنتخب المرأة على رأس دولة إسلامية.
طيب.
ولا الكافر.
طيب.
على رأس دولة إسلامية.
طيب.
ولا الفاسق كذلك ما وجد عدل، ولا الجاهل ما وجد عالم، وكذلك بقية الشروط.
طيب.
التي ذكرناها. وهذه محلها إذا لم توجد في الأكفاء الذين يمكن أن يقوموا بهذه الوظيفة، ينظر ما تيسر منها كما ذكرت الآن.
نعم.
10 شروط وجدنا منها 50%، الحمد لله.
لو ما وجدنا إلا الذكورة ينفع؟
لا ما ينفع.
طيب الشيخ، بالنسبة للانتخابات التي دون الإمام،
بالنسبة لما دون ذلك مثل أعضاء البرلمان ومثل الولاة على الأمصار في داخل الدولة الواحدة،
نعم،
ورؤساء الجامعات والوزراء وما دون ذلك من الوظائف، هذه لا يشترط فيها هذه الشروط.
لا ذكورة ولا إسلام.
لا ذكورة ولا إسلام ولا نعم. إنما يشترط فيها الكفاءة فيما يكله به الإنسان.
نعم.
لأن النواب مثلا هم نواب عن الشعب في التصرف في ماله، المال العمومي.
نعم.
وهم وكلاء، والوكيل يمكن أن يكون غير مسلم، ويمكن أن يكون غير ذكر، ويمكن أن يكون غير بالغ أصلا.
صحيح.
يمكن أن يوكل الإنسان صبيا على بيع تجارته.
نعم.
وأن يوكله على توصيل هديته أو صدقته.
نعم.
ويمكن أن يوكل كافرا على تجارته، ويمكن أن يوكله على أموره.
جزاكم الله خير.
فلا حرج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في الهجرة وكل أمر رعايته على عبد الله بن الوريقط الديلي. نعم. ديلي.
نعم. بني الديل.
نعم.
نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، وبقيت يعني مسائل يسيرة إن شاء الله نبدأ بها في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري، وتجلو شك محتاري، وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري، وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري.
معالم ترسم الدربة، وتثري العقل والقلب،
يفوح عبيرها عطرا، وتملأ أفقنا ذكرا.
معالم ترسم الدربة، وتثري العقل والقلب،
يفوح عبيرها عطرا، وتملأ أفقنا ذكرا.